بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 37.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان وصلنا عند فصل اشتملت هذه السورة الكريمة آخر السورة.
اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتفرغ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيته عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة.
وهذا من رحمة الله وفضله الواسع أنه سبحانه وتعالى علم عباده الدعاء ما يدعون به وأوجبه عليهم، ووعدهم بالاستجابة. وفي قوله وتثبيتهم عليه أنه ينبغي للمسلم، بل يجب عليه أن يستحضر هذه المعاني عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأن الدعاء لا يستجاب إلا بحضور قلب وإخلاص نية، فيستحضر هداية البيان والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام والثبات عليه حتى يلقى الله عز وجل، وكذلك يستحضر أن يحشره الله عز وجل يوم القيامة مع الذين أنعم الله عليهم، فيكون في هذه الدنيا على سبيلهم، ويكون في الآخرة معهم في جنات النعيم. فاستحضر هذا المعنى العظيم في الدنيا، أن تكون معهم مع الذين أنعم الله عليهم، تكون معهم على طريقهم، وفي الآخرة معهم في جنات النعيم. وهذا الدعاء يقوي المسلم في غربته، يقوي المتمسك بالدين في غربته، أنه لا تحزن إذا كنت في مجتمعك وحيداً متمسكاً بالسنة وغيرك قد اضطربت فيه الآراء والأهواء والشهوات والشبهات، فلا تحزن أن تكون وحدك، لا لست وحدك، أنت في هذه الدنيا على خط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وفي الآخرة تكون معهم، فلا تجزع ويضيق صدرك فتترك السنة فتخسر الآخرة. وهذا من أنواع الصبر، وهنا ثمرة الصبر. ثمرة الصبر أنك تصبر على هذا الطريق الذي من الله عليك بالهداية إليه، وتسأل الله أن يثبتك عليه. إذا كنت لا تصبر عليه فما الفائدة من أنك تدعو ربك أن يثبتك عليه؟ أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب هذا الصراط المستقيم الكثير من الناس تجنبه، فلا تستوحش الطريق ولا تزهد بقلة السالكين ولا تأثر الدنيا على الآخرة فيضيق صدرك فتسير مع الناس في أهوائهم وانحرافاتهم فيضيع عليك الآخرة، تضيع عليك الآخرة. يوم القيامة عندما تحشر تقول يا ليتني صبرت على السنة، لأنك ترى الصابرين والمتمسكين بهذا الطريق على خط الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فتتذكر أيامك في الدنيا تقول يا ليتني صبرت حتى أكون في يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أصبر على هذا العمر القصير لتفوز في الآخرة بجنات عرضها السماوات والأرض مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإن فاتك شيء من الدنيا، الدنيا ما تسوى شيء، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناها بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فلا تؤثر الفاني على الباقي، لا تؤثر الفاني على الباقي، ولا تؤثر مصاحبة أهل الدنيا على مصاحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. تذكر يوم القيامة وقوفك عندما تسير كل زمرة مع من شابهها ومع من هي على شاكلته في الدنيا. فإن كنت متمسكا بالسنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف فاحمد الله عز وجل واسأل الله الثبات، سترى الفوز يوم القيامة وتحمد الله عز وجل أن ثبتك. نحن في هذا الزمن زمن فتن، يعيش الإنسان في مجتمعه غريب، تذهب مثلا في مجلس من المجالس ما تجد إلا أنت متمسك بالسنة، فتذكر هذا ليس على سبيل العجب والغرور حتى لا يبطل عملك، وإنما تذكر نفسك للصبر عليه. تجد المجلس مليء بالرجال، ما تجد أحد ملتحي أو متمسك بالسنة، هذا فضل عن واقع الناس المخالفين من البدع والأحزاب والفرق. فمثل هذا الدعاء والتدبر ومعانيه يستلزم منك الصبر، وأن تربي نفسك على مجاهدة نفسك على الصبر عليه، وتتحمل الغربة ولا تستوحش الطريق، فإنك في الدنيا على خط الأنبياء اهدنا الصراط المستقيم، وفي الآخرة تحشر بجسدك معهم. إيش تريد غير هذا؟ تؤثر الفاني وتؤثر مطامع الدنيا التي هي مجرد مظاهر زخرفة سرعان ما تذهب وتموت وتلقى الله عز وجل. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة حتى نلقى الله عز وجل. نعم.
وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم الضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما رضي الله عليهم. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدر كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.
فقوله أنعمت عليهم إسناد الفعل إلى الله سبحانه وتعالى تنبيها إلى أن يطلب المسلم الهداية من الله، لأن الله هو مالكها، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا علمت ذلك سألت الله الهداية وتضرعت إليه بقلب حاضر أن يهديك إلى صراط الذين أنعم عليهم ويجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين، وتخاف أيضا من مكر الله ولا تأمن مكر الله، تخشى أن يضلك الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة من صلاة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا هو الفقه، أن تعلم أن الأمور بيد الله، زمام الأمور بيد الله، فتسأل الله الهداية وتستعيذ به من الضلالة، وتخشى على نفسك من الزيغ، لأن القلوب والأبصار بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. نعم.
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقوله الفرقة القدرية ومن هذا هدوهم، من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون به صريحا في الرد عليهم. وهذا حال أهل الضلال والغي، وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.